طيب، ما هي المسانيد وما هي السنن، او ما الفرق بين المسانيد والسنن؟ ايهما صح وايهما صح؟ السنن. لماذا؟
لأنه يتحرى،
يأتي بأصح دليل عنده في الباب، ما يأتي بحديث ضعيف، لأنه يستدل على المسألة الفقهية يأتي بأصح ما عنده. طيب، ما الفرق بين المسانيد والمعاجم؟ ربما ما ذكرنا بعض الأشياء، لكن باب من يذكر عنده شيء؟
المعاجم يذكر
الشيء. طيب، لا فرق كبير، غالب المعاجم ترتب على ترتيب المسانيد، إلا أن هناك بعض المعاجم قد ترتب على الصحابة، يعني على ترتيب كتب الصحابة، وبعضها قد يرتب على ترتيب شيوخ المصنف، وهذا قليل، وإلا هي تنسحب على المسانيد، يعني قريبة من المسانيد. معجم الكبير والأوسط والصغير والمعجم الأعرابي والمعجم كذا، كثير المعاجم. ما فائدة ذكر أسماء هذه الكتب في هذا الموضع؟ عندنا ذكرها ابن الصلاح وذكر جمع أو كتب كثيرة، إيش الفائدة من ذكر هذه؟ يعني في السطر في ذكرها لماذا؟ لا، إيش أكمل كلام؟
من يريد البحر ما يجعل،
من يريد، يعني إذا كان الشخص متبحر قل، أو إذا كان الشخص باحث فاهم يستطيع من خلال نظرها إلى هذه الكتب أن يخرج أحاديث صحيحة، وهذه الأحاديث الصحيحة تعتبر ماذا؟ من الزيادات على الصحيحة. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ويجوز له الإقدام على ذلك، يعني على التصحيح والحكم بصحة كثير من هذه الأحاديث التي في هذه الكتب المصنفة المعتمدة، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. هذه مسألة طويلة، مسألة هل منع ابن الصلاح التصحيح والتحسين وسد باب التصحيح والتحسين، هذه المسألة ما سنذكرها هنا لأنها تحتاج يومين أقل شيء، هذه العبارة. والخلاصة أن القول بأن ابن الصلاح منع التصحيح فيه نظر، يعني مطلق التصحيح، القول بأن ابن الصلاح منع مطلق التصحيح فيه نظر. هذه المسألة المعاصرين فيها ثلاث رسائل فيما أذكر، يعني والسيوطي فيها رسالة اسمها التنكيح في مسألة التصحيح، وتكلم عليها كثير من العلماء، لكن غالب من ألف على غرار ابن الصلاح، يعني شرح الكتاب أو اختصره أو نحو ذلك، غالبهم وافق ابن الصلاح على، يعني انتقد ابن الصلاح وقال أن ابن الصلاح سد باب التصحيح، والفهم الذي فهموه فيه نظر. هذه الذي سأذكرها هنا، وإن شاء الله التفصيل في أوسع من هذا. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد في ذلك كتابا سماه المختار، يعني الخلاصة في هذه المسألة أن القول بأن ابن الصلاح منع التصحيح مطلقا فيه نظر، لم يمنعه مطلقا، والأدلة إن شاء الله في كتاب أرفع. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة، ولم يتم ما أكمله، مطبوع منه كثير الآن، زيادة على 15 جزءا. ولم يتم، ما زال ناقص. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم، لعله يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله كما ذكر الشيخ علي حسن هنا في الحاشية. أنه يرجح على مستدرك الحاكم وقد يكون غيره، ويقول كان بعض الحفاظ من مشايخنا، من مشايخه المزي ومن مشايخه الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ما هناك نص يبين. لكن من الذين يرجحون مستدرك الكتاب الضياء الذي اسمه المختارة مما ليس في الصحيحين، مثل عنوان كتاب الشيخ، هذا الكتاب كثير من العلماء يرجحه على مستدرك الحاكم لأنه أنظف أسانيد وأصح. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه، يعني في المقدمة في أصل هذا الكتاب، فقال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، واسع الخطو يعني الخطا يعني الحكم، واسع الخطو في شرط الصحيح عليه السلام متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا حكم من الكثير، حكم عام يعتبر أطلقه في مستدرك الحاكم، وهذا الإطلاق فيه نظر، هذا الإطلاق فيه نظر، أن يقال ما لم نجد فيه تصحيحا ما لم نجد فيه تصحيحا لغيره فهو حسن. الأولى في هذا ما هو موجود في الحاشية عندكم، فإذا في فوائد في الحاشية أنا أنبه عنها حتى أن تأشر عليها أو شيء. نقل هنا ذكر حاشية، قال نقل الحافظ العراقي عن بدر الدين الجماعة قال يتتبع ويحكم عليه مالك بحال من الحسن أو الصحة أو الضعف، هذا هو الصواب فعلا، هذا الكلام هو الصواب، أن أحاديث المستدرك يبحث كل حديث على حدة ويخرج بنتيجة في كل حديث، ولا يقال أن الأحاديث التي وجدنا تصحيح لغير الحاكم فيها صحيح والذي لم نجد فيها تصحيح حسن، لا هذا فيه نظر. أيضا يقول هنا نقل الحافظ بدر العراقي عن بدر الدين الجماعة ابن جماعة الصواب في ضبط ابن جماعة وأحال حتى المحقق على المنهل الروي صاد 38، وهذا الكلام غير موجود في المنهل الروي، الكلام غير موجود، النقل عنه موجود في التكيد والإيضاح، أما أنه موجود في المطبوع من المنهل الآن لا ما هو موجود الكلام، فيحتمل أن يكون من المنهل ويحتمل أن يكون من كتاب آخر، لأن الجماعة كتاب آخر في المصطلح. قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، يعني في كتاب الحاكم الذي هو المستدرك على الصحيحين فيه أحاديث كثيرة فيها الصحيح. طيب هذه الصحيح أو التي على شرط البخاري أو مسلم أو الاثنين دون الألف كما ذكر الحافظ بن حجر دون الألف، قال وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم، وهذا أيضا موجود، وقد ألف رسالة في مجلد في بيان ما وهم فيه الحاكم في كتابه فجعله على شرط البخاري ومسلم، وهو في البخاري ومسلم أو في أحدهما، هناك رسالة اسمها المعلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم يعني ذهل. وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، يعني في المستدرك الحديث الحسن والضعيف والموضوع أيضا، نعم. وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، اختصر مستدرك الحاكم والمختصر مطبوع، وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، يعني هذا غير الاختصار، جمع جزء من الأحاديث الموضوعة في المستدرك، وذلك يقارب 100 حديث، وأظن هذا الكتاب مازال مخطوط، هذا مازال مخطوط موجود المخطوط ما أظن طبع، الذي هو الذي جمع فيه 100 حديث 100 حديث أو ما يقارب 100 حديث موضوع، فيها أحاديث موضوعة كثيرة، هذا يعني ما ذكر حوالي 100 وقد تزيد على 100. موطأ مالك قال تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق من همام وغير ذلك. يعني هنا قول الإمام الشافعي هم الآن يذكرون، يعني هنا يذكر تنبيهات وفوائد قبل أن يعني إلى الآن ما زلنا في باب الصحيح، فيذكر ما يعني ما قد يدخل على الصحيح أو على قوله أصح كتاب البخاري أو نحو ذلك. فذكر هنا قول الإمام الشافعي مشهور أنه قال لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. هذا الكلام متى قاله مالك؟ قاله قبل البخاري ومسلم. طيب هل كانت هناك كتب مصنفة قبل موطأ مالك؟ الجواب نعم، فذكر كتب كانت مصنفة، ذكر منها السنن لابن جريج والكتاب الله أعلم عنه هذا لا غير مطبوع، وابن إسحاق غير السيرة أيضا كتابه غير السيرة غير موجود، السيرة غير مكتمل، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي أيضا هذا الكتاب غير موجود، ومصنف عبد الرزاق بن همام هذا المصنف موجود مطبوع وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث وأكثر أحاديث. فعلا يعني المصنف عبد الرزاق كبير كبير، وموطأ مالك يعتبر مجلد واحد، ومع ذلك يقول هنا وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها لجلالة صاحبه ولقرب سنده وعهده، وإن كان يشارك في ذلك أيضا عبد الرزاق. وأعظمها نفعا وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، يجمع الناس على كتابه يكون أصلا معتمد في الفتوى ونحو ذلك، يعني يكون الموطأ المعتمد، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال إن الناس قد يمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. القصة صحيحة، يعني بعضهم قد يضعفها هي لها طرق. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجل ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. لن تجد يعني أحسن من خدم المذهب المالكي وكتاب موطأ مالك من ابن عبد البر رحمه الله. هذا مع ما فيه من البلاغات، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة، يعني في كتاب الموطأ أحاديث متصلة صحيحة وغالبها الصحيحة، والمرسلة فيها أحاديث مرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. البلاغات يعني يقول فيها مالك بلغنا عن أنس بن مالك، بلغنا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذه تسمى بلاغات مالك. وهناك جزء لابن الصلاح في هذه البلاغات، وهي أربع بلاغات التي لم توجد مسندة، موجود في الحاشية التنبيه هذا. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. الكتاب الذي هو سنن الترمذي اسمه الجامع الصحيح من الصحيح من الأحاديث، يعني اسمه أكثر من هذا الاسم، هم ذكروا الجامع الصحيح بقي الاسم تمام أو بقية. فإذا قلنا الجامع الصحيح معناه نقول أنه جمع أحاديث صحيحة، وهذا تساهل يعتبر. حتى الترمذي ما سماه بهذا الاسم، سماه باسم طويل مثل تسمية البخاري، وهذا ما هو موجود حتى على بعض المطبوعات، إنما وجد على بعض النسخ الخطية، وأظن بعض ما طبع من كتاب الترمذي الآن موجود الاسم الصحيح عليه الجامع الصحيح، وبقي كلام ما أذكر الآن. وقال الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. الآن هو ينبه بتنبيهات، وهذه التنبيهات سهلة إن شاء الله، يعني ما تحتاج إلى يعني تحفظها على شكل قواعد. يعني الآن ينبه بتنبيهات على الصحيح. فالتنبيه الأول عن الموطأ وما قيل فيه، ثم ذكر أن هناك من سمى سنن الترمذي وسنن النسائي وبعض السنن سماها الجامع الصحيح أو قال ما فيها صحيح، وتعقب ذلك بأن هذا الكلام فيه نظر وهو تساهل لأن فيها أحاديث ضعيفة وهذا الكلام صواب. ثم أيضا بعد ذلك ذكر مسند أحمد، قال وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيها أحاديث ضعيفة بل موضوعة. المسند يعتبر من أحسن الكتب بعد الصحيحين ومع السنن، لكن المسند فيه خير من حيث الأحاديث الكثيرة الصحيحة، وهو الإمام، هو الإمام، والأحاديث التي وجدت فيه الضعيفة أو التي حكم عليها بالوضع قليلة كما سيأتي الآن نذكرها إن شاء الله. قال فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضاء المرء وشهداء عسقلان والبرد الأحمر عند حمص وغير ذلك كما نبه عليه طائفة من الحفاظ. سئل سقط عندكم وشهداء أضيفها وعسقلان عندكم وشهداء عسقلان، هنا كلام الحافظ أو نعم العراق لأحمد شاكر، خلاصة كلام أحمد شاكر أنه ذكر هذه الأحاديث، يعني أحاديث فضاء المرء وأحاديث عسقلان، حديث فضل المرء موجود عندكم في الحاشية، كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذي القرنين، وحديث شهداء عسقلان، عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، والثالث البرث الأحمر عند حمص يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، فيما بين البرث الأحمر وبين كذا، والبرث الأرض اللينة وجمعها براث يريد بها أرضا قريبة من حمص قتل بها جماعة من الشهداء الصالحين إلى آخره. هذه الأحاديث وغير هذه الأحاديث سئل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى سؤال، فقيل له هل في المسند موضوعات، فأجاب رحمه الله يعني بعد أن ذكر مقدمة وكلام ما خلاصته أنه نعم هناك أحاديث في المسند موضوعة، هناك أحاديث في المسند موضوعة، ثم ذكر تسعة أحاديث، ثم ذكر تسعة أحاديث من هي سبعة، هي في التحقيق سبعة، يعني حديث وحديث سد كل باب وحديث آخر عن صحابيين فهو يحسبه اثنين واللفظ واحد. ذكر تسعة أحاديث جاء الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وكان قد وقف على رسالة شيخه الحافظ العراقي رحمه الله وأشار إلى أنه وقف عليها ورأى كلام شيخه فألف كتاب سماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وذكر في مقدمة هذا الكتاب يعني من ضمن كلامه أنه يقول عصبية مني لا تخل بدين ولا مروءة، وذبا عن ذلك المصنف الذي يعني تلقي بكذا، يعني يذكر كلام أنه يذب عن مسند أحمد من غير عصبية إنما يدافع عنه لأنه كتاب عظيم. المعلمي تعقب في هذا الكتاب وقال وقد وفى الحافظ بن حجر بتلك العصبية التي ذكرها، انتقدها المعلمي، وفعلا الحافظ بن حجر يعني عندما دافع عن الأحاديث دافع مدافعة يعني مدافعة فيها نظر. الكتاب اسمه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، طيب دافع عن هذه الأحاديث فأتى بالحديث الأول ويدافع عنه، والصحيح أن التسعة فيها يعني أقل شيء إذا ما قلنا موضوع فهو ضعيف جدا أو منكر، والإطلاق بقولهم موضوع ما يريدون أن في سنده كذاب، ما قد يراد قد يكون الحديث منكر بسبب غلط الراوي أو سوء حفظه ويقال موضوع مثلا أو أدخل إسناد على إسناد ويقال موضوع، ما يشترط في الموضوع أن يكون في سند كذاب. ولذا إذا قيل هل معنى أن في مسند أحمد حديث موضوع يعني أن فيه يعني من اتهم بالكذب من الرجال؟ الجواب لا، إنما المقصود بأن فيها أحاديث موضوعة يعني منكرة من حيث أنها دخلت على ماذا؟ على الثقات أو على بعض الذين في حفظهم شيء فأخطأوا فيها وركبوا ربما بعض الأسانيد أو رواها من طرق لا تصلح للحجية. وليس معناه أن في سنده كذاب يعني في المسند، هذا لا، لا يفهم هذا. ثم زاد الحافظ بن حجر على 9 أحاديث ذكر ما ذكر ابن الجوزي. ابن الجوزي أيضا ذكر أحاديث في كتاب الموضوعات من مسند أحمد وحكم عليها بالوضع، وابن الجوزي أيضا تساهل فذكر أحاديث ربما يعني حديث في موجود الآن في صحيح مسلم وحكم عليه بالوضع، وأيضا هناك حديث ذكره في صحيح مسند الآن للشيخ رحمه الله وذكره في الموضوعات وفيه نظر أيضا، فهو يأتي بكلام ابن الجوزي ورد عليه أيضا. أما في رد على ابن الجوزي فلا بأس، بعض الأشياء يسلم الحافظ بن حجر على ما على ابن الجوزي، وبعضها الصواب مع ابن الجوزي أيضا في 15 حديثا، إذا 9 و15 حديث. هذه في كتاب اسمه القول المسدس الذبع المسند الإمام أحمد. ثم ذيل على هذا الكتاب السيوطي رحمه الله بذيل، ذيل السيوطي غير موجود غير مطبوع. ثم ذيل عليه آخر أظنه هندي تقريبا يعني من 1300 وهكذا، سماه ذيل القول المسدد في الذبع المسدد الإمام أحمد أيضا مطبوع، لكن ما فيه مثل ما في هذا الكتاب، يعني الكتاب الذي يعني فيه فوائد هو القول المسدد في الذبع المسدد الإمام أحمد من حيث النقاشات. لكن تجد في هذا الكتاب تساهل الحافظ من حيث يعني يذكر في التقريب ربما الرجل يقول فيه ضعيف جدا في التقريب، فيأتي في هذا الكتاب من باب المدافع يقول فيه فلان ضعيف مع أنه قد حكم عليه في التقريب بأنه ضعيف جدا، من باب أن يعني يدافع عن هذا الكتاب، فجزاهم الله خيرا جميعا. لكن الشاهد أن يعني يحتاج الإنسان أن يحاكم بين العراقي والحافظ بن حجر، الصواب في جميع ما ذكر مع العراقي رحمه الله، الصواب معه في 9 أحاديث، منها حديث سدوا كل باب إلا باب علي، هذا الحديث يخالف حديث الصحيح سدوا كل باب إلا باب أبي بكر، ومنها أحاديث أخرى. هذه الخلاصة في هذا الذي ذكره. الآن هل في المسند موضوعات؟ بماذا يجاب؟ ها؟ يجاب نعم. وماذا يقصد بالموضوعات؟ ليس الذي في إسناده كذاب، إنما ما في الذي يعني فيه ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غلط راويه أو سوء حفظه. قال ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين صححين قريبا من 200، وهذا في نظر الكلام. وأيضا قد تعقبها الشيخ أحمد شاطر في الحاشية يقول فيه غلو شديد وكلام الصواب، لأن قوله لم يقع له جماعة من الصحابة الذين صححين قريبا من 200 يكون الحديث عنده لكن عن صحابي آخر، يكون الحديث عنده لكن عن صحابي آخر. أما أن يقال لم يقع له يعني جماعة من صحيحين قريب من 200 صحابي مثلا، لا، قد يكون الحديث عنده لكن مثلا هو في البخاري عن مثلا أبي ذر هو عنده عن أبي أمامة، فما يضر مثل هذا. الكتب الخمسة، الكتب الخمسة وغيرها. قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، السلفي في الحاشية مكتوب بكسر السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى سلفة لقب لأحد أجداد، الصواب أنه يعني قال الحافظ كان إحدى شفتيه عريضة مفروقة فكان له 3 شفاة، فبالفارسية يقال لها سيلبة يعني صاحب 3 شفاة، ثم عربت فقيل فيها سلفة، هذا الصواب يعني ما هو أنه نسب اليد، الصواب أنه يعني لأن كان إحدى شفتيه عريضة وكانت مفروقة هكذا يعني، فكان له ثلاث شفة. بالفارسية سماه سيلبة، بالفارسية عربت سيلفة ونسب إليها السيلفي. طيب إيه نعم السيلفي، يعني قوله لقبل أحد أجداد فيه نظر في الحاشية. قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي الذي يريد المرجع الذي ذكرناه في النكت الحافظ، لكن عندي مكتوب بدون الصفحة والرقم، لكن موجود في هذا الموضوع الذي يريد الكلام نكت الحافظ. قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك، يعني هذه الأصول الخمسة، أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. وأصحاب السنن قلنا لكم يتحرون، فهي تعتبر أعلى رتبة من كتب المسانيد. عبد بن حميد الموجود منه منتخب وليس المسند، الدارمي الموجود يعني اسمه يسمى مسند وهو مرتب على الأبواب الفقهية مثل السنن، يعني الصواب أنه سنن يعتبر. أحمد بن حنبل أيضا موجود معروف، أبي يعلى موجود المسند، والبزار موجود بعض، أبي داود الطيالسي موجود، الحسن بن سفيان كتاب غير موجود مسند، إسحاق بن راهوية الموجود منه جزء وليس كاملا خمسة أجزاء يعني جزء من الكتاب، وعبيد الله بن موسى أيضا مسنده غير موجود. قال التعليقات التي في الصحيحين، قال ابن كثير رحمه الله وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري. التعليقات أو المعلق هو لغة إناطة الشيء بالشيء العالي، وضع الشيء بالشيء العالي، هذا يسمى تعليق أو معلق، هذا واضح إن شاء الله. اصطلاحا المعلق أن يحدث المصنف شيخه فأكثر على التوالي الذي يريد يكتبها، أن يحدث المصنف شيخه فأكثر على التوالي، هذا تعريف المعلق، أن يحدث المصنف شيخه فأكثر على التوالي. إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا البخاري يأتي إذا أراد أن يعلق يحذف الشيخ، شيخ البخاري يحذف ويقول وقال هشام مثلا، وقال هشام، هذا التعليق يكون بهذه الصيغة، يعني ما يذكر في صيغة التحديث، إنما يعلق، ستأتي صيغة التعليق. أن يحذف شيخه فأكثر، يعني ربما يحذف الشيخ وشيخ الشيخ، ربما يحذف السند، ربما يبقي الصحابي والتابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكرها إلى التابعي وهكذا. طيب السؤال هنا، ما الفرق بين المعضل الذي درسناه والمعلق؟ ما الفرق بين المعضل والمعلق بحسب ما درسنا؟ ما درسنا المعلق لكن درسنا المعضل، كيف نجمع بين صور المعلق مع صور المعضل، وهل كل معلق معضل أم كل معضل معلق؟ طيب من تفضل. أي نعم، يكون في بداية السنة، والمعضل ما يكون في بداية السنة، تأكد. يعني الآن إيش تعريف المعلق؟ حذف من البداية، ما حذف يعني كما ذكرنا يحذف المصنف شيخه فأكثر. طيب والمعضل ما تعريفه؟ ما تعرف؟ اثنين فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده. إيه نعم، اثنين فأكثر على التوالي، ها؟ هذا قد يسقط واحد، وذاك لابد من اثنين. طيب أحسن، يعني الآن قد يشترك المعضل مع المعلق في بعض الصور، قد يشترك المعضل مع المعلق في بعض الصور. مثلا الآن لو حدث اثنان من البداية، هذا الشيخ المصنف وشيخ شيخه، هذا مثل المعضل. يعني هناك من يعني يقول المعضل لابد أن يكون أعضله أتباع التابعين، هذا القول يعني لو حظ من الصواب. لكن كثير من العلماء أطلقوا على المعضل أنه مطلق الفرد سواء من النهاية أو من البداية، ففي هذه الحالة يشترك مع ماذا؟ مع المعلق الذي يسقط منه اثنان فأكثر من بداية السنة. لكن هذا يكون من صنيع من؟ من صنيع مصنف، وذاك يكون السقط من أصل السند، يكون السقط من أصل السند ليس من فعل الراوي، من أصل له السند. يعني معناه أنه ما سمع هذا، ما سمع من هذا، فالساقط اثنين أو ثلاثة فأكثر. أول من سماه معلقا الدارقطني رحمه الله، وبعده الحميدي صاحب الجمع من الصحيحين. قال: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري، طيب نسرك الكلام يبدأ الآن كثير والوقت جاء. ها؟ الذي سماه معلق الدارقطني وتلاه الحميدي، إن شاء الله غدا نتكلم عن التعليقات التي في البخاري، والكلام عليها عندي طويل. إذا الذي يريد مثلا يكتب لا يكتب في الكتاب دائما، أنصحه يكتب في ورقة. يعني إذا مثلا أنا أتكلم ويريد بعض الفوائد يكتب في ورقة كذا بسرعة بعض الفوائد، والذي نمليها إن شاء الله نملي عليكم بعض الأشياء، لكن بعضها طويل. فغدا إن شاء الله يعني الإنسان يكتب الرؤوس، لأننا يعني سنوزع معلقات البخاري يعني عبارة مختصرة، تقسيمات المعلق، تقسيمات الأولية ثم تفريعات وحكم هذه المعلقات إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. الذي عنده شيء استفسار أو شيء يسأل إن شاء الله.
ماذا؟
بن حميد لا ربح من الباريني الباريني.
لا يعني تقصد الترتيب الذي ذكره هنا أنه على الأقدمية.
نعم.
أن عبد بن حميد أقدم.
نعم.
عبد بن حميد والدارمي أقدم من الإمام أحمد، وأحمد وإذا على بعد الإمام البزار، لكن أبي داود الطيالسي لا أقدم من هذا، ما على هذا. وداود الطيالسي أقدم من الدارمي. وداود الطيالسي يقول حدثنا شعبة عن اللعنس عن أنس بسرعة، يعني ربما يأتي لها ثلاثي به شيخ. فما هو على هذا الترجمة؟ أول من سماه معلق الدارقطني وتلاه الحميدي صاحب الصحيحين، صاحب الجمع بين الصحيحين. تلاه الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين.